حافظا وقائدا وناصرا ومليما وغيلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
صلى على محمد وآل محمد.
كان إن قلت بأنه لا يكفي مجرد الرجحان المتحقق بنفس النذر كما في الجواب الثاني، كما أنه لا يصلح الجواب الثالث أيضا من وجوب الوفاء بالنذر ولو لم يكن راجحا لأجل الدليل الخاص. إذن فلا الجواب الثاني مجدي ولا الثالث، والسر في ذلك هو أن الإحرام والصيام من الأمور العبادية، والأمور العبادية مشروطة بقصد القربة، وبالتالي فهذا الرجحان الحاصل بسبب النذر لا يكفي في وجوب قصد القربة بالمنذور، لأنه وجوب الوفاء بالنذر توصلي وليس تعبدية، ومع كونه توصليا فما هو الموجب لقصد القربة؟ حتى يكون الإتيان بالإحرام المنذور والصيام المنذور صحيحا. هذا بالنسبة للجواب الثاني، وأما بالنسبة للجواب الثالث فكذلك أيضا، فما هو الموجب لقصد القربة بعد القول بأنه يجب الوفاء بالنذر ولو لم يكن راجحا؟ إذن فلا يجدي إلا الجواب الأول، لأن الجواب الأول يثبت الرجحان قبل النذر، وبالتالي فيمكن قصد القربة بالمنذور لأجل الرجحان الثابت في رتبة سابقة على النذر.
وأما على الجوابين الثاني والثالث فما هو الوجه للزوم قصد القربة؟ فإن الرجحان الثابت بسبب النذر لا يوجب قصد القربة، لأن وجوب الوفاء بالنذر توصل، فلا ينفع الجواب الثاني. كما أن وجوب الوفاء بالنذر ولو لم يكن راجحا لا يكفي في لزوم قصد القربة كما هو مقتضى الجواب الثاني. إذن فمن أين يلزم المكلف الإتيان بالإحرام أو بالصيام مع قصد القربة حتى يصح العمل، وإلا لو لم يقصد لم يكن العمل صحيح؟ قلت إن الوجه في لزوم قصد القربة بناء على الجواب الثاني هو أن هذا الرجحان الحاصل بسبب النذر ملازم لوجود عنوان عبادي، بمعنى أن الرجحان يكشف عن أن المنذور صار عباديا بسبب النذر، فإذا صار عباديا بسبب النذر لزم قصد القربة. وأما العبادية بناء على الجواب الثالث فالوجه فيها هو أن الناذر من الأساس قد نذر أن يأتي بإحرام بقصد القربة وبصيام بقصد القربة، فقال مثلا لله علي أن أحرم منكم متقربا لله تعالى، لله علي أن أصوم في مشهد الرضا في رجب بقصد القربة، فحينئذ يجب عليه الوفاء بالنذر كما قد نذر. إن قلت الثانية وبها الختام، إن قلت بأنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون مقدورا، وأما لو لم يكن مقدورا حين النذر فالنذر باطل لعدم القدرة عليه، والتكليف بغير المقدور قبيح عقلان نقلان. وبالتالي فالإحرام والصيام لا يمكن التقرب بهما قبل النذر. ومع عدم إمكان التقرب بهما قبل النذر فكيف يصح النذر المشروط بالقدرة؟ إذن فالنذر باطل من أساسه لعدم القدرة على متعلقه وهو قصد القربة. لأن الإحرام قبل الميقات والصيام في السفر ليس عباديين قبل النذر وليس مقدورين. قلت لا دليل على اشتراط القدرة في المنذور حين النذر، بل يكفي القدرة حين العمل. فسلمنا أن الإحرام والصيام قبل النذر وحين النذر لا يقدر عليهما لأنهما ليسا عباديين، لكن حين الإتيان بهما يمكن قصد القربة فيمكن امتثالهما ولو كان عباديين ببركة نذر. وأقصى ما دل عليه الدليل من اشتراط القدرة، اشتراط القدرة حين العمل ولا يشترط حين أصل التكليف. فتأمل جيدا إن كنت من المتأملين. أكو احتجاج، أكو اعتراض، أكو إبهام، أكو غموض، أكو إلى آخر، أفيدونا قبل أن نطبق العبارة ثم نرى ما ينقدح في الذهن فنبقي ما ينقدح. ولا المطلب غير واضح يعني إن شاء الله نطبق ثم نبين إن شاء الله إذا كان هناك شيء أو شيء.
بناء على هذا يجوز نذر كل شيء، لأن كل شيء مو مشروع وكل شيء مو مقدور عليه وكل شيء، وبعد النذر بيصير نذر بعد لازم كذا، ويمكن التقرب به ويمكن الاتيان به، بيصير عام يشمل كل شيء ولا يمكن التزام.
جزاكم الله خير. يعني قاعد تقول كلام المصنف، أمس قايل المصنف هذا الكلام مخلص منه، قال عندنا إزاحتان، إزاحة بالنسبة للدليل وإزاحة بالنسبة للمؤيد. من البدء قال والتحقيق أن يقال لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها، لأنه من الأصل مشروط فيها الرجحان، ولا بد تحرز الموضوع، ما يصلح تتمسك بالعموم مع الشك في أصل الموضوع. ولا مثل ما قلتوا كل الموارد ها نقول هذا والله الأثر بالنذر راجح والسلام، حتى المحرم لله علي أن أغتاب، لله علي أن أكذب، لله علي أن، وهكذا ويحلل الحرام بالنذر والسلام أو أي أمر يشك فيه. المصنف قال هذا الكلام يا مولانا. وأما صحة الصوم في السفر، يعني هذا الإزاحة الثانية بالنسبة للمؤيد، وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه، يعني بنذر الصوم في السفر بناء على عدم صحته، صحة الصوم فيه في السفر بدونه بدون النذر، وكذا الإحرام قبل الميقات. يعني صحة الإحرام قبل الميقات بالنذر بناء على عدم صحة الإحرام قبل الميقات بدون نذر، فإنما هو لأحد أمور ثلاثة أو أجوبة ثلاثة، إنما هو لدليل خاص كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر الصوم وقبل الميقات الإحرام، وإنما لم يؤمر بهما. لماذا الشرع حصر الإحرام بالمواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ولماذا حصر الصوم في الحضر؟ لمانع، ولا في رجحان أنك تحرم من قوم لأن مشقة أكثر عليك تبقى بهذا الإحرام وتراقب نفسك من قوم وتماسك الإحرام مولاي، ولا تفعل شيئا 25 محرما عليك من محرمات الإحرام، في مشقة أكثر لكن في مانع. الشارع لأجل مانع ما صحح الإحرام أو ما أمر بالإحرام من بلدك مثلا. ما ندري، الله أعلم، ما عندنا علم الغيب. المهم أنه في مانع، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما أدري يعني لماذا شو السر، ما عندي علم الواقع والملاكات الواقعية، لكن في رجحان وفي مانع. هو الذي هل المولى يريد يسهل، يريد يرحم العباد، ما يريد يكلف عليهم أكثر مما يستطيعون، ما نعلم أسرار. وقال الشارع لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، لا تقولون ليش ما سويت وما ليه، لأنه بنو إسرائيل قالوا وشدد الله عليهم. لا المقصود ان في مانع واقعي في عالم الملاكات. فانما جزاكم الله خير مولانا يوم اربعاء تحملوا نقاتي، فانما هو لدليل خاص كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات، وانما لم يؤمر بهما استحبابا او لم يؤمر بهما وجوبا لمانع، وهذا المانع يرتفع بسبب نذر. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني،
الجواب الثالث
لا مولاي، الجواب الثالث هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار رجحان، قلنا عبارة المصنف فيها تقديم فيها تأخير، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وإما لصيرورتهما يعني الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات راجحين، لكن كيف رجحا؟ مو في رتبة سابقة على النذر، لا بنفس النذر، بتعلق النذر بهما بعدما لم يكونا كذلك، ما كانا راجحين لولا النذر، كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت. فالصلاة قبل الوقت ما فيها أصلا رجحان، صلاة الظهر قبل ما يصير الزوال ما فيها رجحان ذاتا، كذلك الإحرام قبل الميقات ما فيه رجحان ذاتا، إنما حصل الرجحان ببركة نذر. مولاي الآن يا مصنفنا الجليل يا أخندنا الخراساني كمل الجواب الثالث أفضل. قال لا، هذه كفاية كفاية، لازم فيها تشويش في العبارة. دخل الآن انقلت قبل ما يذكر الجواب الثالث، وهذا انقلت يصبح إشكال على الجواب الثاني والجواب الثالث. لاحظ، لا يقال لا يجدي صيرورتهما الصوم والإحرام راجحين بذلك في عباديتهما، سلمنا أنهما راجحان، لكن من قال أنهما عبادة؟ مع أن الكلام أنه بالاتفاق أنهما عبادة، فهل النذر مجرد النذر يجعل الإحرام عبادة مع أن الأمر بالوفاء بالنذر توصلي؟ وهل مجرد الأمر بالوفاء بالنذر يجعل الصوم عبادة مع أن الصوم تعبدي؟ إذن من أين جاءت العبادية؟ الأمر بالنذر والوفاء بتوصلي لا يشترط فيه قصد القربة، فمن أين صار الصوم عباديا والإحرام عباديا؟ لا يقال لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما، لأنه بالاتفاق لابد أن يصح بالعبادة، أما لو لم تقصد بهما التعبد باطلان. ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا، الوفاء بالنذر، لا يعتبر في سقوطه إلا الإتيان بالمنذور بأي داع كان، مع أنه بالاتفاق الصوم لن يصح لو لم تقصد القربة، والإحرام لن يصح لو لم تقصد القربة. إذن فمن أين جاءت العبادية إذا لم يكن هناك رجحان ذاتي والرجحان بنفس النذر، ومع أن النذر أمر توص؟ إذن من أين جاءت العبادية؟ فقد الشيء يعطي مولانا توصل يعطيك تعبدي، ما يمكن، لا يقال هكذا. فإنه يقال عباديتهما الصوم والإحرام إنما تكون لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلق النذر بهما. نفس الدليل الذي يقول في بالنذر يكشف، مو هو بنفسه يجعله عبادي، لا، كشف عن أن ترى في الواقع رجحان عبادي بالنسبة للصوم وللإحرام قبل الميقات، لذلك ائتي بهما تعبديا تعبدا.
يكفي قصد الملاك
بس بالجواب الأول،
قصد الملاك اي هذا هو، لا مانع، حتى قصد الملاك هو تعبدي بالأخرى، المهم انك قصدت. التعبد يعني الذي يتوقف على القصد للتقرب،
هو لا يتوقف على امر وجودي على امر فعلي، بل هو يكفي فيه قصد الملاك بخلاف التوصل.
توصل نعم لا يكفي فيه، لا حاجه لقصد هذا صح.
كلام الجواب الثاني قال وإما لسيرورتهما راجحين بتعلق النذر، يعني نفس تعلق النذر والسيارة، يعني الظاهر
تصير أنه هذا الجواب الثاني.
أول
الإشكال هذا يجي على ماذا؟ على الجواب الثاني والثالث. الجواب الأول لا، هما راجحان من الأصل فهما عبادية.
الجواب الثاني
إيه الجواب، الإشكال على الجواب الثاني.
هذا
فلماذا عممنا للثالث؟
جواب على إن لا يقال فإنه يقال، هذا الجواب مفترض يتطابق إياه أصل الفكرة اللي هو طارحينها في الجواب الثاني، مفترض هالشكل.
إيه وهو يتطابق، لماذا؟
عشان يتطابق هو قاعد يقول قبل سيرورتهما راجحين بنفس تعلق النذر، يعني ما يظهر أنه في انكشف بسبب النذر أنه رجحان قربي ما أدري رجحان، لا ظهر نفس النذر هو اللي أدى، يعني ظهر الجواب هالشكل، يعني نفس النذر هو الذي ولد هذا الأمر لأنه كشف عن كل شيء في الواقع.
عندنا أمران، أمر الأول الرجحان، أمر الثاني العبادية، صح؟ أيوة
صح.
نفس النذر هو ولد
الرجحان
هذا الأمر الأول، وهذا الرجحان كشف بالتالي كشف عن الأمر الثاني وهو العبادية. واضح؟
صار عندنا عنوانان، يعني
إيه صار عندنا عنوانان، رجحان وعبادية. إيه لأن النذر ما يصح إلا بالرجحان حتى لو لم تكن عبادة، لكن لابد يكون هناك رجحان. إيه فالنذر يكشف عن أصل المسألة، النذر يلازم الرجحان ويكشف عن العبادية بعد ذلك. الآن يجي الجواب الثالث، هذا لو لم نقل، هذا الجواب الثالث يا مولاي، بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل، يعني نفس الأدلة الأولية الدالة على أنه يشترط في صحة النذر أن يكون راجح، يمكن أن يقال نقيدها أو نخصصها بنفس الأدلة هذه الدالة على صحة الإحرام قبل الميقات والصيام في السفر، نخصصها بهذه الأدلة. ولو لم يكن النذر
راجحا،
نقول ولو لم يكن راجحا لكن دل الدليل على لزوم الوفاء بالنذر ها هنا، ولو لم يكن راجح. وإلا أمكن أن يقال ها بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبلها. خب هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار رجحان في متعلق النذر بهذا الدليل، وإلا ها الآن هذا الجواب الثالث. الآن الإشكال الذي ذكرناه سابقا بناء على الجواب الثالث، كيف تأتي بالعبادة؟ كيف تقصد القربة؟ مع أنك تقول أنه لا رجحان، لا رج لا رجحان، يجب الوفاء بالنذر ولو لم يكن راجحا. إذن من إن نأتي بقصد القربة الآن بناء على الجواب الثالث هذا الآن؟ لو قلنا به الجواب الثالث يمكن أن نجيب عن إشكال قصد القربة بهذا الجواب، وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان ها الطارئ عليهما الصوم والإحرام من قبل نفس النذر، لأن الناذر قال لله علي أن آتي بصوم قر، لله علي أن آتي بإحرام قر بيّن هكذا، وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ومتقربا بهما من بعد. واضح؟ شوف شلون تقديم تأخير عبارة. نادر أنه يخلي العبارة مغلقة.
لأنه راجح الإغلاق في ذاته ونذر خلاه.
قد يكون قد
يكون
صحيح صحيح يا مولانا. المهم دير بالك مو لبالك على طول تروح مستشفى اي شيء، لا لابد ان تلتفت مولاي. نعم، لان هذه الادويه اصلا تقتل المناعه. شرب عصير مثلا ولا يعتبر. ها هذا مولانا ان قلت الثانيه، إن قلت أنه يعتبر في صحة النذر أن يكون مقدورا عليه، فلابد يكون الإحرام والصيام مقدورا عليهما قبل النذر، يعني يمكن قصد التقرب بهما قبل النذر، مع أن هذا غير متحقق لأنهما ليس عبادة. قلت لا مانع من إمكان التقرب بهما ولو ببركة النذر أثناء العمل، تكفي القدرة أثناء العمل، ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسبب النذر، يعني أثناء العمل بسبب النذر. فتأمل جيدا، بقي شيء، بقي شيء والكلام في هذا الشيء المتبقي في التالي. النقطة الأولى، ما هي الموارد التي يمكن التمسك فيها بأصالة عدم التخصيص؟ ذكر في كلمات الأعلام عدة موارد. المورد الأول، ما إذا أحرز أن الفرد مصداق للعام، ثم شك في خروجه عن العام لأجل الشك في وجود المخصص، كما لو قال المولى أكرم كل عالم، وعلمنا بأن زيدا عالم ويشمله العموم، لكن شككنا في خروج زيد، لأجل الشك في فسقه مثلا، أو لأجل الشك في وجود مخصص. فهنا ذكر الأعلام عند الشك في المخصص يمكن التمسك بأصالة عدم التخصيص، فنبقى على العام فنكرم زيدا. هذا المورد الأول لأصالة عدم التخصيص، إذا شككنا في وجود المخصص فنتمسك بأصالة عدم التخصيص. المورد الثاني فيبقى الفرد المشكوك باقيا على حاله تحت العام. المورد الثاني أن يكون الفرد مصداقا للعام ولكن جاء خاص أو جاء دليل أفضل وأخرج فردا معينا ثم شككنا أن الفرد الذي كان مصداقا للعام هل هو الذي خرج بهذا الدليل أم لا؟ ومثال ذلك بالمثال يتضح كل شيء. ما لو قال المولى أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم زيدا وشككنا أن مراده زيد بن بكر اللي هو عالم وداخل تحت العام أو زيد بن خالد الذي هو ليس عالما أصلا فهل يمكن التمسك بأصالة عدم التخصيص لكي نثبت أن زيد الذي لا يجب إكرامه هو الجاهل الذي ليس عالما وهو زيد بن خالد وهذا هو مورد العلم الإجمالي يا مولاي. فحصل لدينا علم إجمالي أن زيد الذي لا يجب إكرامه هل هو زيد الذي كان عالم أو زيد الجاهل؟ فهنا ذكر الأعلى بإمكان التمسك بأصالة عدم التخصيص فيبقى زيد العالم على حاله ولا يكرم زيد الجاهل. المورد الثالث أن يشك في كون الفرد مصداقا للعام من أول الأمر ثم يأتي دليل ويخرج الفرد أو يدل على خروج الفرد من العام لكن يتردد لدينا الأمر هل خروج هذا الفرد من باب التخصيص أو من باب التخصص كما إذا قال المولى أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم زيدا وشككنا أن خروج زيد عن وجوب الإكرام هل من باب التخصيص فهو عالم لكن المولى قد خصص وأخرجه عن وجوب الإكرام أو من باب التخصص فهو ليس عالما فلذلك قال لا تكرم زيدا وهذا المورد الثالث هو الذي تعرض المصنف فعلا لبحثه في قوله بقي شيء هذا محل الكلام الآن مو المورد الأول ولا المورد الثاني، المورد الثالث ما لو دار الأمر بين التخصيص والتخصص. فهل يمكن البناء على أصالة عدم التخصيص أم لا؟ ذكرنا هالموارد حتى تعرف وين الكلام أصلا اللي قاعد يدور عليه البحث. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأقوال في المسألة. أشار الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار لوجود قولين في المسألة، والمصنف إنما ذكر هذا البحث تبعا للشيخ الأعظم. القول الأول هو إمكان التمسك بأصالة العموم، يعني أصالة عدم التخصيص. هذا القول الأول. القول الثاني ما ذهب له المشهور، من عدم إمكان التمسك بأصالة عدم التخصيص. إذن فيوجد قولان، قول يقول بإمكان التمسك بأصالة عدم التخصيص فيثبت التخصص فيكون الخروج تخصصية، والقول الثاني يقول بعدم إمكان التمسك بأصالة عدم التخصيص. والمثال الفقهي لهذا البحث ذكره سيدنا الخوئي. الخوئي تقرأ في بعض الشروح، أدري أعرف، لكن عليك من الأصل. الأصل من وين جاي المثال؟ من السيد الخوي مولاي في المحاضرات. والمثال الفقهي لذلك هو ما ورد في بعض الأدلة من أن ماء الاستنجاء لا ينجس الثوب، فهنا وقع البحث أن حكم الشارع بعدم تنجيس ماء الاستنجاء للثوب هل هو من باب التخصيص لما دل على أن المنجس ينجس فما الاستنجاء نجس لكن لا ينجس للدليل الخاص، أو أن ذلك من باب التخصص لا التخصيص، فماء الاستنجاء من الأصل ليس نجسا بل هو طاهر. وبناء على ذلك لو كان الخروج تخصصيا فهو طاهر، يجوز شرب ماء الاستنجاء ويجوز الوضوء به والغسل به وهلم جرى وبيعه، لأنه ما يجوز بيع النجس بعد ولا المتنجس كما في المكاسب على رأي من يرى ذلك وهم المشهور.
فقط يجوز لا يجب يا شيخ.
إيه؟
الحمد لله أنه فقط يجوز لا يجب.
الحمد لله.
كيف يصير يجب إذا حصل فيه وبين الأخر واحد؟
ها. خب. إذن يا مولانا الجليل هذه النقطة الثانية، قولان في المسألة. النقطة الثالثة. ثالثة ما قلنا رابعة، ثالثة. خب لا باس طالع الساعة ماكو مشكلة. النقطة الثالثة يا مولاي، الأدلة على جواز التمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. ذكر في بعض الكلمات عدة أدلة، المصنف اقتصر على دليل واحد فقط وهو العمدة والمهم، وهذا الذي سنشير إليه. هذا الدليل واحد خصوصا الوقت داهمنا. وحاصل هذا الدليل هو إن أصالة عدم التخصيص يعني بين قوسين العموم من الأصول اللفظية لا الأصول العملية كالبراءة والاستصحاب. هذا أولا، فأصالة العموم ترجع إلى الظهور، والظهور مما جرت السيرة العقلائية على الأخذ به وأمضاه الشارع. إذن فأصالة العموم أو عدم التخصيص إنما هي من الأصول اللفظية العقلائية التي تعتبر من الأمرات. هذا واحد. اثنين، إن الأصول اللفظية يعني الأمرات بعبارة أخرى حج في مثبتاتها ولواه زمها بخلاف الأصول العملية فليست حجة في مثبتاتها. وبناء على ذلك فإذا شككنا أن خروج ماء الاستنجاء عن عموم ما دل على تنجيس المتنجس هل هو من باب التخصيص أو من باب التخصص؟ تمسكنا بأصالة عدم التخصيص يعني أصالة العموم وإن ما في تخصيص، هذا الذي جرى عليه العقلاء. فإذا ثبت عدم التخصيص ثبت لازمه وهو التخصص، ولوازم الأصول اللفظية حجة، فيثبت أن ماء الاستنجاء أصلا ليس نجسا بل هو طاهر فيجوز ترتيب آثار الطهارة عليه. هذا هو عمدة الدليل المذكور لإثبات التخصص. ويناقش المصنف في ذلك بما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.